أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرحب بكم إخوتي الكرام أعزتي في هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا هذه المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بصحة وعافية، وأن يديم توفيقاتكم ويوفقكم دائما لما فيه الخير والصلاح للإنسانية جمعاء. بعد هذا الانقطاع الطويل بسبب الظروف الصعبة التي نعيشها، قضية كورونا وما جرته على البلاد والعباد من مصائب ومشاكل، ألتقيكم في هذا اللقاء الآخر. أسأله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا لي ولكم إن شاء الله. تتذكرون أن الكلام كان ولا زال في المسألة 18 من النوع الرابع مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. تذكرون الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه منذ بداية الكتاب قال: سنتناول المكاسب المحرمة تبعا لأنواعها، وبدأنا بالنوع الأول، الثاني، الثالث، ثم وصلنا إلى النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو تقريبا أطول هذه الأنواع المختلفة للمكاسب المحرمة. وهذا النوع الرابع كما قلنا سابقا هو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه، يعني محرما تكليفا. ولهذا قلنا إن وظيفة الفقيه هنا في هذا النوع الرابع هو أن ينقح موقف الشريعة من العمل الفلاني الذي هو محل البحث. مثلا إذا تتذكرون تكلمنا عن، مثلا على سبيل المثال، الغيبة أو الرسم، التصوير، وهكذا طبق الأحرف الهجائية بدأنا. مثلا في الغيبة أو في التصوير، مهمة الفقيه في المكاسب المحرمة هي أن يبحث أن هذا العمل الفلاني هل هو حرام تكليفا أم أنه جائز تكليفا. هذا هو هدفه القريب، وقلنا هذا مجرد هدف قريب، وإلا فإن الهدف الرئيسي والبعيد هو أن نشخص موقف الشريعة، باعتبار أننا نتكلم في المكاسب لا في حكم تكليفي، المكاسب من حيث الصحة والفساد، أن نشخص موقف الشريعة من هذا العمل فيما لو وقع شنو ركنا من ركني العقد، أو ما يقع عليه العقد سواء كان مبدلا أو مبدلا عنه، يعني سواء أكان عوضا أم معوضا. فمثلا الغناء، هل يجوز استئجار المغنية في الأعراس؟ شوف، هذا هو سؤالنا الرئيسي، هذا هو مكاسب. هل يجوز؟ يعني هل يصح؟ يعني شنو هل يصح؟ يعني هل يترتب النقل والانتقال على هذه الإجارة، على هذه المعاملة أم لا؟ هذا هو سؤالنا. قلنا هذا سؤالنا لا يمكن أن يجاب عليه إلا أن ننقح في مرحلة سابقة أن هذا العمل هل هو عمل محترم أم لا، يستحق المقابل والمقابلة أم لا، له قيمة شرعا أم لا. كل هذه الأسئلة جوابها أننا يجب أن ننقح موقف الشارع من هذا العمل من حيث الحكم التكليفي. فغناء المغنية في الأعراس، ما هو حكمه التكليفي؟ هل هو جائز أم حرام؟ فإذا كان جائزا إذن هو عمل محترم، إذن له قيمة. فإذا كان له قيمة شملته حينئذ إطلاقات وعمومات صحة المعاملة في المرحلة الثانية من مراحل استنباط الحكم الوضعي، حيث قلنا سابقا، قلنا إن المرحلة الأولى من مراحل هذه العملية هي أصالة الفساد، يعني المرحلة الأولى هي تنقيح الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث، والأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث كما قلنا سابقا مرارا وتكرارا وطبقناه في كل مسألة من المسائل وفي كل فرع من الفروع هو الاستصحاب، والاستصحاب يقتضي عدم النقل والانتقال، وهذا معناه ويساوق البطلان والفساد في المرحلة الأولى. ولهذا انطلقنا من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، عمومات الصحة وإطلاقاتها، وهذه قلنا لا تشمل إلا ما كان له قيمة شرعا في المبيع، له قيمة في المبيع يعني قيمة شرعا بمقتضى كونه معوضا في الإجارة. مثلا إذا جاي نسأل إجارة المغنية في الأعراس، نكون نشوف أنه هذا غنائها محترم له قيمة أم لا، شلون نعرف؟ هنا لا نعرف بالمكاسب المحرمة، فنبحث أنه هل هو حرام شرعا أم لا. فإذا لم يكن حراما شرعا شملته الإطلاقات والعمومات الصحة في المرحلة الثانية، وإذا شملته فهو صحيح، وهذه المرحلة سميناها مقتضي الصحة إذا تذكرون. فإذا تم مقتضي الصحة انتقلنا حينئذ إلى المانع، هل هو موجود أم لا، اللي سميناه ميم ميم اللي المخصص والمقيد لتلك الإطلاقات والعمومات. وإذا كان موجودا، إذا ما موجود خو إطلاقات الصحة وعموماتها تجري فالمعاملة صحيحة، فتصح الإجارة وتستحق المغنية شنو ألف عافية عليها، خد تأخذ الفليسات. وإذا وجد المانع، مثلا إجان دليل يقول غناء المغنية في الأعراس لا تستحق أجرا عليه مثلا، حينئذ تقع المعارضة. إذا حينئذ ننتقل إلى المرحلة الرابعة، حيث نبحث عن من؟ عن المعارض لهذا المخصص والمقيد اللي شنو نسميه ميم ميم ميم، معارض المخصص والمقيد. فإذا لم يوجد أفتينا بالحرمة لميم ميم بالمرحلة الثالثة، وإذا وجد وتم كلاهما من حيث السند والدلالة انتقلنا حينئذ إلى المرحلة الأخيرة، حيث تشخيص الموقف من التعارض. هذا كله قلناه، بس احنا لابد بعد اليوم من عيده لهذه الفترة الطويلة بين الدروس. إذن اتضح أنه هدفنا القريب هنا في المكاسب المحرمة البحث عن موقف الشريعة من حيث العمل تكليفا، وهذا هدف قريب، والهدف البعيد والغاية القصوى والرئيسية هي كما قلنا تشخيص موقف الشريعة من العمل الفلاني إذا وقع عوضا أو معوضا في معاملة. طيب هذا قلنا، ولهذا قلنا نفس هذا الكلام يأتي أين؟ يأتي في المسألة 18 من هذا النوع الرابع، وهي مسألة الكذب. عندما دخلنا في الكذب طبعا نفس الكلام، يعني المقدمة هي المقدمة، غرضنا من البحث في الكذب، هدفنا القريب هو شنو؟ الحكم التكليفي، وهدفنا البعيد شنو؟ الحكم الوضعي. هدفنا القريب حكم تكليفي، يعني نريد نشوف الكذب حرام تكليفا أم لا، فإذا كان حرام تكليفا حينئذ شنو؟ إذن ليس عملا محرما، ليس عملا محترما في نفسه، إذن لا قيمة له، إذن لا تشمله مثلا عمومات وإطلاقات صحة الإجارة على سبيل المثال، فما يصير أجب لواحد شنو يشذب. وإذا كان حلالا كما في بعض الأحيان وكما سيتضح، أكو الكذب ليس دائما ليس مطلقا حرام، وإنما هو في بعض الأحيان حلال لإصلاح ذات البين على سبيل المثال، هذا حلال. طيب هذا الكذب الحلال مدام حلال تكليفا إذن هو محترم شرعا، إذن له قيمة شرعا، إذن تشمله عمومات وإطلاقات صحة الإجارة. إذا أريد أجر لواحد هذا شنو شغله؟ شغله يكذب، بس شنو؟ كذب محترم، كذب واجب أصلا أحيانا يكون. مثل إيش؟ مثل إصلاح ذات البين. مثل إيش؟ مثل شنو؟ بث الفرقة بين الأعداء بواسطة ماذا؟ بواسطة الكذب. هل يوم أصلا مثل ما جاي تشوفون الحرب كلها لا تدار بمدفع وطائرة صاروخ. اليوم الحرب يسمونها الحرب الناعمة، حرب ناعمة لأن ماكو لا أطلاق ولا أطلاقة واحدة تثار بها هذه الأطلاقات الخارجية المحسوسة، وإنما الأسلحة كلها ناعمة. واحد من مصادق هذه الأسلحة الناعمة الكذب، النميمة، ها؟ الغيبة، هاي الأسلحة. شو هاي الأسلحة أخو؟ مو بس هي حلال، الغيرنا يستعملها، أعدائنا يستعملونها مع أنها حرام عليهم، وإحنا شنو قاعدين والله مصفنين؟ الكذب حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام، المدرياء حرام. لا، في بعض الحالات يكون الكذب شنو حلالا، الغيبة حلال بل واجب مثل هذه. طيب، فهذا هسه أنا أقدر إذا أستأجر لي واحد نمام كذاب يبث الفرقة بين الأعداء أم لا؟ هذا جوابها أنه حلال لو مو حلال العمل. فإذا كان حلالا إذن أجيه النوب أطبق عملية استنباط الحكم الوضعي، يصير أجر لو ما يصير أجر. قلنا ننطلق من المرحلة الأولى أصالة الفساد يعني باطل الإجارة، مرحلة ثانية عمومات الصحة وأطلاقاتها، مو عمومات صحة وأطلاقات الإجارة. شنو تقول لي هاي؟ تقول لي كل إجارة كان مقابلها شنو عمل محترم فهي صحيحة، والمفروض أنه أثبتنا أنه هذا عمل محترم. الكذب لبث الفرقة بين الأعداء عمل محترم، الكذب للإصلاح عمل محترم، إذن بمقتضى الأطلاقات شنو؟ الإجارة صحيحة، وهكذا نتسلسل. بعدين نروح للمرحلة الثالثة، نشوف أكو مخصص أو مقيد أو مزاحم مثلا كما سنقول إن شاء الله، وهكذا إلى آخر العملية. في قضية الكذب إذن هذا هو هدفنا القريب حكم تكليفي، هذا هو هدفنا البعيد حكم الوضعي. وإحنا من بدينا بقضية الكذب والكلام في الكذب، قلنا ذكرنا طريقة الفنية الاستنباط طبعا اللي هالتونة قلناها من حيث الحكم التكليفي ومن حيث الحكم الوضعي. بعدين تسلسلنا مع محطات البحث في المقام، وذكرنا أنه محطات البحث في هذا المقام محطتين هي رئيسيتان، محطتان رئيسيتان. المحطة الأولى هيك عبر عنها المصنف في بيان أن حرمة الكذب من الضرورات، حرمة الكذب من الضرورات، واستعرضنا الأدلة الأربعة عليها، وقلنا لا حاجة للكلام في أصل الحرمة. المحطة الثانية اللي دخلنا بها أيضا قلنا فيها مقامان، لها مقامان رئيسيان. المقام الأول إثبات أن الكذب من الكبائر، ومع أن المصنف عبر عن هذا المقام الأول بهذا العنوان أن الكذب من الكبائر، إلا أنه كما رأينا تناول في هذا المقام الأول، على الرغم من هذا العنوان تناول مسائل عدة فيه أصلا لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا العنوان. فمثلا تكلمنا بهذا المقام الأول، ذكرنا مجموعة من الروايات، آيات، ما أعرف شنو، أدلة في كون الكذب مطلقا من الكبائر، وذكرنا الطريقة الفنية لاستنباط كون عملا ما عمل ما حرام من الكبائر أم لا. والمسألة الثانية اللي تعرضنا لها هم في هذا المقام الأول أنه الكذب هل هو مطلقا من الكبائر أم لا. الوقفة الثالثة تكلمنا في خلف الوعد وأنه كذب أم لا. الرابعة تكلمنا في الكلام في الكذب في الهزل وموقف الشريعة منه. في الخامسة المبالغة في الادعاء، هذه كذب أم لا، وقلنا أنها ليست من الكذب. السادسة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي مباشرة، تكلمنا عن التورية وقلنا أن التورية ليست من الكذب، وجهنا ذلك، ذكرنا أدلة على ذلك. هذا كله كان في المقام الأول من المحطة الثانية، والمقام الأول قلنا عنوانه لم يكن فنيا أبدا، عنوان اللي اختاره المصنف لأنه اختار إثبات أن الكذب من الكبائر، بينما تكلمنا كما رأيتم عن مسائل أصلا كثيرة، يعني 6 مسائل أكثرها لم يكن لها علاقة بالكبائر أصلا. تورية ما علاقتها بالكبائر؟ الكذب في الهزل ماذا؟ خلف الوعد ما له علاقة؟ مبالغة ما لها علاقة؟ عموما هذا كله بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه مما تقدم في مسألة الكذب. فإحنا انتهينا من المحطة الأولى للكذب، أن حرمة الكذب من الضرورات، وبدينا بالمحطة الثانية. المحطة الثانية قلنا الكلية تقسيم الكلام إلى مقامين، المقام الأول إثبات أن الكذب من الكبائر، هذا المقام الأول اللي انتهينا منه، واللي قلنا إجا داخله ضمن مسائل ما لها علاقة أصلا بهذا العنوان. الآن بعد أن انتهينا بحمده سبحانه وتعالى ومنه من المقام الأول من مقامي المحطة الثانية، ندخل في المقام الثاني، والكلام في المقام الثاني سوف يكون عن مسوغات الكذب. يعني شنو مسوغات الكذب؟ يعني متى يسوغ الكذب شرعا، يعني متى يجوز. وانت خلي ببالك، ها قلنا احنا سابقا من نقول يحرم الكذب يحل الكذب، هذا هدف شنو قريب، هدفنا البعيد هو ذاك، انه الكذب اذا كان شنو عوضا او معوضا في معاملة فما حكمه. فمن نقول مسوغات الكذب يعني راح ندخل في حالات يجوز فيها الكذب شرعا، واذا جاز فيها الكذب شرعا يعني شنو الكذب سوف يكون حلالا وله قيمة. إذن هناك من الروح للمعاملة، هناك راح نقول أنه إذن يجوز المعاملة عليه إذا كان بشرطه وشروطه طبعا له فائدة وكذا، هاي اللي ناخذها بالباب الإجارة بعد ما لنا علاقة بها هنا. إذن فلندخل بعونه سبحانه وتعالى ومن وألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه في مسوغات الكذب. في مسوغات الكذب إن شاء الله راح نتكلم في مسوغين، في موقفين رئيسيين، ولكن خلال الكلام هنا وهناك تفلت من عندنا كلمة هنا كلمة هناك، ونذكر مسوغا ثالثا. عموما المسوغ الأول الذي سنتكلم عنه مما يسوغ الكذب هو الاضطرار. فإذا اضطر الإنسان إلى الكذب فإنه يجوز له أن يكذب شرعا. ولكن شوف هسه هاي كلمة خوش قد بسيطة، ولربما عند البعض تكون من أوضح الواضحات ولا تحتاج إلى أي كلام. شنية؟ أنه إذا اضطر الإنسان فإنه يجوز له الكذب. احنا ما سامعين الضرورات تبيح المحظورات، شنو بعد؟ شنو ما الذي يحتاج إلى الكلام في المسوغ الأول وانت جاي تبحث لي وحاط لي عنوان المسوغ الأول الاضطرار؟ مما يسوغ الكذب هو الاضطرار. قد يأتي بالبال ويشتبه ويتصور أن المسألة غاية في الوضوح ولا تحتاج إلى أي بحث، ولكن خليني تعال أنا وياك، خلي أذكر لك البحوث اللي راح يبحثها الفقيه الحق من يريد يبحث فد بحث. شوف شلون راح يبحث بهاي المسألة اللي قد أنا وياك اللي علمنا على قدنا نتصور أنها مسألة واضحة وما تحتاج إلى أي بحث. شوف البحوث اللي راح نتطرق لها في هذه الوقفة الأولى، يعني في المسوغ الأول اللي هي الاضطرار. شوف إيش راح نبحث. راح نبحث يا محفوظ السلام، البحث الأول أننا سنذكر الأدلة على جواز الكذب في حالة الاضطرار. راح نقول أنه الأدلة 4 وراح نذكرها، وأنا هم بعد أزيد لك بعد هنا طبعا لابد أن أذكر لك الطريقة الفنية للاستنباط ومراحلها، وشلون يستنبط الفقيه ويستفيد من هذه الأدلة 4 على جواز الكذب في حالة الاضطرار. البحث الثاني، هذا البحث الأول إذن نذكر الأدلة. البحث الثاني سؤال أنه هل يعتبر، أنت جاي تقول يجوز الكذب اضطرارا، هل يعتبر في هذا الجواز عدم التورية لمن يقدر عليها أم لا؟ يعني إذا واحد يقدر يوري، يعني شنو؟ يعني يظهر بكلامه خلاف ظاهر الكلام، خلاف ظاهر الكلام، يعني يقصد من كلامه خلاف ظاهره. هذا اللي خذيناه بذاك الدرس مباشرة، أرجع إلى التورية وتلقى هناك تفاصيلها. إذا واحد يقدر يوري، هم يجوز الكذب اضطرارا أم لا؟ هذا البحث الثاني. هذا البحث الثاني يا محفوظ السلامة، شوف بي عدة نقاط راح نتسلسل بيها. النقطة الأولى راح نقول أنه إذا رجعنا إلى كلمات المشهور راح نفهم منها أنهم يعتبرون في جواز الكذب عدم التورية. يعني شنو؟ يعني لا يجوز الكذب اضطرارا إلا مع عدم إمكان التورية لمن يقدر عليها. طبعا لمن يقدر عليها، لمن يقدر عليها بعد ما أكو بحث. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، نوجه مذهب المشهور هذا الذي ذكرناه في النقطة الأولى. النقطة الثالثة، ننقل مجموعة من الروايات يظهر منها عدم الاعتبار، يعني خلاف المشهور، يعني تجوز الكذب حالة الضرورة، أمكنه أن يوري أم لم يمكنه أن يوري. النقطة الرابعة راح نتكلم مثل ما يجي إن شاء الله في أنه النقطة الرابعة نتكلم أنه ما هو مقتضى حكم العقل في المسألة، يعني العقل هل يعتبر التورية أم لا يعتبر التورية؟ هذه في المسألة الرابعة أو في النقطة الرابعة. فندفع، بعضهم قال أن العقل يعتبر عدم إمكان التورية في جواز الكذب اضطرارا، وإحنا راح ندفع هذا الادعاء. هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة راح نتكلم لنثبت عدم الاشتراط بأدلة رفع العسر والحرج. عندنا أدلة تقول لا حرج لا عسر في الشريعة مثلا في الإسلام، هذه تفيدنا في إثبات عدم الاشتراط لو لا؟ يعني شنو عدم اشتراط؟ يعني عدم اشتراط جواز الكذب للاضطرار بمن؟ بعدم إمكان التورية. هذا هاي النقطة الخامسة. النقطة السادسة، راح نرجع أصلا إلى مقتضى الاحتياط. الاحتياط ما الذي يقتضيه في المقام؟ إذا واحد يريد يحتاط، ما هو مقتضى الاحتياط؟ راح نقول أنه مقتضى الاحتياط هو أنه يشترط، يعني يعتبر. يعني إذا تريد تحتاط، وشنو يعني تحتاط؟ يعني تتيقن من أنك لم تأتي بمحرم. وطبعا إذا تريد تتيقن أنك لم تأتي بمحرم بالنسبة إلى الكذب حالة الاضطرار، يمتى تتيقن أنك ما أتيت بمحرم؟ إذا وريت، يعني إذا قدرت توري كن توري، إذا ما قدرت فقط وفقط. وأما إذا كنت تقدر توري فلا بد أن توري، هذا مقتضى الاحتياط. هاي النقطة السادسة. النقطة السابعة، بل نترقى عن مقتضى الاحتياط فنقول مقتضى القواعد أصلا الاعتبار لولا استبعاد تقييد المطلقات. يعني شنو؟ يعني عندنا أدلة مطلقة تقول حالة الاضطرار يجوز الكذب، هذه لولا أنه يستبعد تقييدها، يعني بتقييدها باشتراط عدم إمكان التورية، لقلنا أنه مقتضى القواعد هو أن نعتبر عدم إمكان التورية. هذه أيضا نقطة أخرى في المقام. وثم طبعا هذه النقطة راح نتكلم بها كثيرا، نجيب روايات ونجيب العلاقة بين الروايات والنسبة بين الروايات وهكذا. هذا كل شوف كل هاي النقاط في هذه المسألة اللي قد يجي واحد ويعتبرها كلش واضحة وما تحتاج بحث وما تحتاج أي شيء، أي مسألة؟ أنه الاضطرار المسوغ الأول اللي قلنا أنه هو ماذا؟ الاضطرار، أن الاضطرار مما يسوغ الكذب. وهذا المبحث الثاني، هذا كل المبحث الثاني من مباحث الاضطرار المسوغ الأول. المبحث الثالث راح نتكلم في الإكراه. أكو عندنا إحنا مصطلحين، عندنا مصطلح الإكراه وعندنا مصطلح الاضطرار. شنو الفرق بين هاي المصطلحين؟ شنو راح يترتب على هذا المصطلح؟ شنو يترتب على ذاك المصطلح؟ هذا المبحث الثالث، البحث الثالث. بحث رابع، إحنا نقول إنه الاضطرار يسوغ. ما معنى الاضطرار أصلا؟ ما معنى الاضطرار؟ هذا راح نبحثه بالبحث الرابع، فنحقق في الضرر المسوغ للكذب. وأكو بحث خامس والأخير من أبحاث هذا المسوغ الأول، سنتكلم عن الروايات التي وردت تقيتين، اللي هي يعني الإمام يريد خلاف الظاهر ولكن لا ينصب قرينة على إرادته لخلاف الظاهر. هذه البحث الخامس هنا في المسوغ الأول، راح نقول أنه الأليق نحمل هذه الروايات على إرادة خلاف الظاهر بلا نصب القرينة، لا على الكذب لمصلحة. وراح نطبق، نذكر أيضا تطبيقات في إن شاء الله راح تجينا هناك في محلها. هذا كله في المسوغ الأول اللي هو الاضطرار. إن شاء الله بعد كل هذا راح ننتقل إلى المسوغ الثاني، إرادة الإصلاح. وثم إن شاء الله راح نروح إذا الإشارة الخاطفة، قلنا المسوغ الثالث اللي هو جواز الوعد الكاذب للزوجة بل لمطلق الأهل، ونذكر الروايات. شوف يا أخي، هذه المسوغات إن شاء الله هذا كله خلي يكون إلى هنا، خلي ننهي هذا البحث. هذا كله إذن كمقدمة إلى بحثنا الجديد إن شاء الله، اللي هو المقام الثاني من مقامات البحث في مسألة الكذب، اللي هو في المحطة الثانية قلنا لمسألة الكذب قسمنا الكلام إلى مقامين. المقام الأول إثبات أن الكذب من الكبائر، هذا اللي انتهينا منه بحمد الله. والمقام الثاني هذا اللي بدينا به اليوم، اللي هو مسوغات الكذب. ومسوغات الكذب قلنا ثلاث مسوغات، المسوغ الأول هو الاضطرار. إن شاء الله في الدرس القادم سنبدأ بصورة عملية في هذا المسوغ بعون الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.